الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لم يزل الكلام في جواز غسل الوجه نفسا، ووصلنا إلى هذه الفقرة، فقرة ما لو قلنا بأن الطهارة المراد شرعا هي الطهارة المسببة عن الغسل والماس. وقلنا أن في الطهارة معنيان، أن المراد بها الغسل والمس نفس الغسلات والمسحات، أو المراد بها الطهارة المسببة عن الغسلات والمسحات. وقلنا إذا قلنا بأن الطهارة هي الغسلات والمسحات، حينئذ يمكن أن يقال بأن غسل الوجه هو القدر المتيقن، وكونه مقيدا بكونه من الأعلى إلى الأسفل قيد زائد نشك في وجوبه فتجري فيه أطالة البراءة. أما إذا قلنا بأن الطهارة هي المسببة عن الغسلات والمسحات، حينما يغسل الإنسان وجهه من الأسفل إلى الأعلى يشك هل أنه حقق الطهارة المطلوبة شرعا أم لم يحققها، وبالتالي تجري أصالة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. ووصلنا إلى هذه المسألة، أن الشيخ المصنف قال ولو تنزلنا، ومع التنزل أي حتى لو قلنا بأن الطهارة المطلوبة شرعا هي المسببة، قال فوجوب الاحتياط في موارد الشك في المحصل الشرعي بعد كون وظيفة الشارع بيانه أول الكلام. هذه العبارة اللي أمس قلنا، كأن الشيخ المصنف يتنزل أكثر من ذلك ويقول حتى لو قلنا بأن الطهارة هي الطهارة المسببة، الطهارة المطلوبة شرعا هي الطهارة المسببة الحاصلة بعد الغسل والماس، فهذا من الشك في المحصل، والشك في المحصل مجرى لأصالة البراءة، ووجوب الاحتياط فيه شنو؟ أول الكلام. أمس قلنا الأفضل أن تراجعوا ذلك في مباحثه الأصولية لكي نعرف خلفية ذلك، لكن استوقفتني عبارة عند المراجعة، استوقفتني عبارة لم أبينها بالأمس، وهي في المحصل الشرعي. فكأن الشيخ يفرق بين المحصل الشرعي وغير المحصل، هذه العبارة التي تحتاج إلى بيان، شنو معنى المحصل الشرعي، شنو المعنى المحصل غير الشرعي، ويفرق بين نحوين من أنحاء المحصل، هذا الذي لم أبينه بالأمس. المحصل هنا قال الشك في المحصل، يعني الشك في المحصل للمسبب، يعني الشك في المحصل للطهارة فيما لو كانت هي المسببة عن الغسلات والمسحات. هنا الشيخ يقول إذا كان المحصل شرعيا فالحال يفترق فيما لو كان المحصل غير شرعي، كما لو كان عرفيا. ضربنا احنا سابقا قلنا حدود الوجه حدود يعرفها العرف، ولا حاجة حتى لتدخل الشارع في بيانها. تذكرون لو قال الشارع اغسلوا الوجه فاغسلوا وجوهكم، وهنا شككنا في موضع انه من الوجه ام لا، هذا شك في المحصل للطهارة. وإذا شككنا في المحصل، إذا كان المحصل عرفيا، يعني لا أدري هل هذه المنطقة من الوجه أم لا، والشارع لم يتدخل، على فرض أن الشارع لم يتدخل، فحينئذ يفترض أن تجري أطالة الاشتغال، لأن المحصل بحسب التفصيل، لأن المحصل عرفي وبالتالي انا لا ادري ان هذه المنطقه من الوجه عرفا ام لا، وعليه فيجب الاحتياط وتجب اطاله الاشتغال في هذا المورد. لا ادري هذه المنطقه من الوجه ام لا، اذا كانت من الوجه يجب غسلها، اذا لم تكن لا يجب الغسل. وفي مثل هذا المورد حينما يكون المحصل للامتثال عرفيا لا بد من جريان اطاله الاشتغال. اما لو كان ومثال اخر يقولون يجب رجم الزانية المحصن أعاذنا الله حتى الموت، وشككنا الموت تحقق عرفي، وشككنا في أن الموت يتحقق بمجرد توقف القلب بحيث نترك هذا المرجوم أم لا بد من موت الدماغ أيضا، يضربون هذا المثال، حينئذ لا بد من جريان أطالة الاشتغال في الموضع، ونحتار ونقول يجب أيضا رميه إلى حد توقف الدماغ. أما لو كان المحصل شرعيا، بمعنى أني لا أدري، المحصل شرعيا المطلوب هو الطهارة المسببة الحاصلة بعد الغسلات، ولا أدري هل غسل الوجه من الأسفل إلى الأعلى يحصل الطهارة يحصل المسبب أم لا يحصله، لا أدري، أنا أشك بذلك. القدر المتيقن أن الغسل من الأعلى إلى الأسفل يحصل الطهارة، لكن الغسل من الأسفل إلى الأعلى يحصل الطهارة المطلوبة شرعا يحصل المسبب، أنا لا أدري بذلك. حينئذ هذا المصنف هذا النحو من أنحاء المحصل يقول لو كان الشارع يريد هذا القيد، يريد تقييد غسل الوجه بكونه من الأعلى إلى الأسفل ولا يجي فيه من الأسفل إلى الأعلى، للمفروض أن يبينه لأنه هو المحصل شرعي، وبما أنه لم يبين إذن فهو لا يريد هذا القيد ويكفي غسل الوجه كيفما اتفق من الأعلى إلى الأسفل أو الأسفل إلى الأعلى. أما ذاك الأول لما لم يجب على الشارع بيانه، لأن المفروض أن التحصيل ليس بيد الشارع أو كله للعرف، وحينئذ حينما يشك العرف أن هذا الموضع من الوجه أو أن القتل قتل بمعنى توقف القلب هو من القتل أم لا، يفترض أن يحتاط المكلف ويحقق القدر المتيقن من القتل وهو ماذا؟ وهو توقف الدماغ، ويحقق القدر الذي لا بد ان يصدق عليه الوجه العرفي ويضيف له حتى المنطقه المشكوكه، تجري اطاله الاحتياط بعباره تجري اطاله الاشتغال بالشك في المحصل العرفي دون الشك في المحصل الشرعي، باعتبار ان المحصل الشرعي بيد الشارع بيانه وهو لم يبين، فهو اذا لا يريد خصوص هذا المحصل. ومع التنزل فوجوب الاحتياط من موارد الشك في المحصل الشرعي، هاي شنو بعد قبال المحصل شنو؟ المحصل الشرعي شنو في مثالنا الان؟ المحصل الشرعي لمن؟ المحصل الشرعي للمسبب. بعد كون وظيفة الشارع بيانه اول الكلام، بل مقتضى عموم ادلة البراءة الشرعية عدم شنو البراءة؟ رفع عن أمتي ما لا يعلمون. ومن خلال هذا كله اتضح جواز النكس لإطلاق الأمر بالغسل في الآية تغسل وجوهكم، وبقطع النظر عنه شنو عنه؟ عن الإطلاق يمكن التمسك بأصل البراءة. حينئذ نتمسك بأصل البراءة باعتبار أنه يجب هذا القيد الزائد فتجري أصالة البراءة. هذا ولكن الاحتياط بالعدم، هذا لسان احتياط وجوبي من الشيخ، هذا لسان احتياط وجوبي. متى يحتاط الفقيه؟ قد يتوصل الفقيه في البحث العلمي الى عدم جواز النفس، لكن لا يطمئن قلبه بالفتوى، لا يطمئن، اما لان مخالفة المشهور عنده صعبة، واما ان القائل بالخلاف غير يعني معروف بالتحقيق، واما على كل حال هو لا يجب ان يفتي. شوفوا اكو مبنى عند الفقهاء لازم تعرفوه، تبنون على اساس التعامل مع فتاوى الفقهاء، اكو مبنى يحرم الكذب ولا يجب الصدق، أي كنت تعرفون أنتم شنو معنى يحرم الكذب ولا يجب الصدق، حينما تسأل فقيها عن رأيه وأراد أن يجيب فحينئذ لا بد أن يجيبك بالحقيقة، لكن لا يجب عليه أن يبتدئ القول بالحقيقة، لا يجب عليه ذلك، هو يعتقدون أنه لا يجب الصدق، وبالتالي لا يجب على الفقيه أن يفتي بما توصل إليه، لا يجب. نعم يحرم عليه أن يغير الحقائق، هذا موضوع، وحينئذ هو وصل إلى عدم الوجوب، عدم وجوب النشر، لكن لو أفتى بوجوب النشر موافقة للمشهور لا يكون مخالفا لرأيه، لأن رأيه ليس يحرم الغسل من الأعلى إلى الأسفل، عنده يجوز الغسل من الأعلى إلى الأسفل بل هو الأفضل، وعنده يجوز الغسل من الأسفل إلى الأعلى، وحينما يقول أنا أحتاط وجوبا بالغسل من الأعلى إلى الأسفل لا يكون ارتكب شيئا مناقضا لما يؤمن به. فهنا هذا اللسان لسان فتوى، احتياط بالفتوى لسان وجوب احتياطي هذا، ولكن الاحتياط بالعدم يعني بعدم النفس حذرا من مخالفة المشهور لا ينبغي تركه. وأما وجوب غسل اليدين هذا مطلب جديد بعد، وجوب غسل اليدين بالمقدار المذكور، شنو المقدار المذكور؟ يعني تغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، لم يحدد البداية ولكن حدد النهاية، فهو طبع الآية، الآية مقتضاها إن المراد باليد من المرفق إلى الأصابع، أو كل من الأصابع إلى المرفق بغض النظر عن أن يجوز النفس أو لا، هذا ما سيأتي إن شاء الله. فإذا بالمقدار المذكور فهو مقتضى الآية. وهل المرفق البحث في اليد ليس في أصل الوجوب، البحث في اليد في عدة نقاط. أولا هل يجب أن يكون المرفق داخلا في غسل اليد؟ ثانيا هل يجوز النكس في غسل اليد يعني من الأصابع إلى المرفق؟ ثالثا هل يجوز تقديم اليسرى إلى اليمنى على اليمنى؟ هذه عدة مباحث هي المهمة، ليس المهم في غسل اليد أصل الغسل، أصل الغسل ثابت ولا خلاف فيه، إنما الكلام المرفق داخل أم لا، يجوز النكس، يجوز تقديم اليسرى أم لا، هذا هو هذه النقاط الثلاثة لابد من بيان هذا البحث. قال وهل المرفق يجب غسله أيضا؟ إن الآية الكريمة لا دلالة لها من هذه الناحية، الآية الكريمة ماذا قالت؟ تغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، إلا بناء على دخول المغيّة، لا دلالة، لابد أن نثبت هناك أن الجملة الغائية لها مفهوم أو لا، هذا بحث آخر، إنما الكلام أنا والآية بغض النظر عن هذا، أنا والآية لا دلالة لها على ذلك. نعم ورد في بعض الأخبار البيانية إن المرفق داخل، شوف ثم غمس يده، الأخبار البيانية هذه الرواية مروية في وسائل الشيعة الباب 15 من أبواب الوضوء الحديث 2، قال وعن علي بن إبراهيم عن أبيه وعن محمد بن إسماعيل، أي السنة قرينا سابقا نحن، عن الفضل بن شاذان جميعا عن حماد بن عيسى عن فريد عن زرارة، تكلمنا في هذا السنة. قال أبو جعفر ألا أحكي لكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله؟ فقلنا إلى أن قال ثم غمس فيه ثم غمس يده اليسرى ثم غمس يده اليسرى فغرف بها ملئها ثم وضعه على مرفقه اليمنى ف فأمر كفه على ساعده حتى جرى الماء على أطراف أصابعه، ثم غرف بيمينه ملأها فوضعه على مرفقه اليسرى، فأمر كفه إلى آخر. الأخبار البيانية تتكلم عن وضع الماء على المرفق. المرفق فيه كلام مفصل أنه ما هو المرفق، هل هو هذه العظام الثلاثة التي يلتقي فيها عظم الذراع بعظم العضد، هي هل هي فقط عظم الذراع؟ كلام مفصل لا داعي للدخول فيه. المرفق معروف عرفا، هذا العظم الذي يجمع بين الذراع والعضد، هذا العظم داخل أم لا؟ الروايات تتكلم غمس يده اليسرى فغرق ملأها ثم وضعه على مرفقه، واضح ان المرفق داخل. ولو قلت ان الفعل اعم من الوجوب، قلنا كما قلنا سابقا ان هذه الرواية ظاهر في بيان الاعمال الوجوبية فقط، الاشياء الوجوبية فقط، وبالتالي الوضع الماء على المرفق واجب ليس فقط من باب المقدمة الوجوب، يعني من باب مقدمة الوجوب، من باب المقدمة الوجوبية، ليس فقط من باب ذلك، لا لا مو بس هذا، لا نفس المرفق يجب غسله باعتبار جزء من اليد بلسان الروايات. وإذا لم تقبل، قال فأقبل التسالم وعدم نقل الخلاف إلا عن زفر من العامة. أنا ما عرفت من هو زفر، شنو جاي في النص. زفر في اللغة يعني تطلع على البعض، على يعني نفر، لكن راجعت السيد الخوي رحمة الله عليه قاعد يقول وهو من لا يعبأ بمخالفته من فقهاء العامة، يعني من ما
في
فتعبير السيد الخوي إذن أنه لا مو بمعنى الزفر هنا بمعنى النفر، وإنما بمعنى أنه راو أو فقيه وما لا ذلك ليس مهم
أنه أحد طلاب أبي حنيفة
ممكن جدا. قال وإذا لم نقبل هذا وقلنا إن الفعل أعم من الوجوب، فليس لنا إلا التسالم على ذلك، تسالم الفقهاء سنة وشيعة، وعدم نقل الخلاف إلا عن زفر من العامة. ولأنه بقرينة جاب زفر من العامة، فمعناه التسالم عند الشيعة والسنة.
نحن أول يعني من ناحية الزفر بضم الزاء.
زفر؟
نعم. نقل بعض الأساتذة أنه حد طلاب أبي حنيفة.
جيد. فإذن بقرينة ذكر هذا الراوي أو الفقيه بحسب نقل الأخوة زفر، فحينئذ يقصد بالتسالم سنة وشيعة. طبعا أكو رواية ممكن أن تكون فيها إيحاء ليس فقط التسالم، هذه الرواية مروية في الباب 49 الحديث الثاني من الوسائل من أبواب الوضوء، وهي صحيحة السند، وعن محمد بن يحيى، يعني محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال سألته عن رجل قطعت يده من المرفق كيف يتوضأ، قطعت يده من المرفق قال يغسل ما بقي من عضده، قطعت يده من المرفق يغسل ما بقي من عضده. العضد هنا هذا العظم الموجود الملتحم مع عظم المرفق، ثلاثة عظام هنا، والرواية فيها دلالة لم يقل لا يجب غسل شيئين. إذن الإمام قال يغسل ما بقي من عضده باعتبار أن المرفق يطلق على هذه العظام الثلاثة، فيها إشارة أو إيحاء لا أستطيع أن أقول دليلا على أن المرفق بمعنى العظام الثلاثة داخل في ماذا؟ داخل في الغسل. لم أجد من يشير إلى ذلك، لذلك لا أستطيع اعتبار ذلك الدليلات
ما يطلق عليها عرض هالشيء بما تبقى
من عرضه ما بقي من عرضه
اكو مفقود جزء من
طبعا العرض المرتبط
هاي مجمع الأرباب الثلاثة اللي هنا
وهذا
يطلق عليها مرفق او عرض
هذه عظم مرفق هي مكونة مرفق عظم مرفق وعظمي عبد واضح الفكرة والمنطقة ملتحمة مع بعضها لا يمكن تمييزه يعني بحيث مو المرفق اقرب الى اليد الى الذراع المرفق من الالتئام الرفق هو الالتئام وهذه المنطقة بحيث مركبة من ثلاثة عظام ملتئمة مع بعضها فسميت مرفقا من الرفق والالتئام على كل حال واما عدم جواز النكش هنا الشيخ المصنف اطلق عدة احكام وارجع على القسم الاول من الكتاب قال واما عدم جواز النكش في غسل اليدين تبولي هذا حكم عدم جواز النكش في غسل اليدين ولزوم تقديم اليمنى والمسح على مقدم الرأس وكفاية مسمى المسح واعتبار المسح على الرجلين دون الغسل هاي خمسة موارد فقد تقدمت الإشارة إليه في القسم الأول من الكتاب خمسة موارد هذه الموارد توجد طبعتان لهذا الكتاب وهو الفقه الاستدلالي طبعة مختصرة وطبعة هذه التي أكثر تفصيلا هنا أرجع إلى القسم الأول من الطبعة المختصرة لا مانع من أن نراجع ما قاله في تلك الطبعة أما عدم جواز النكش في غسل اليدين يقول دليله في القسم الأول أولا هذا صار من شعارات الشيعة ولم ينسب الخلاف فيه إلا إلى السيد المرتضى وابن إدريس هذا أولا ويمكن استفادته من بعض الأخبار البيانية هذه الأخبار البيانية في وسائل الشيعة الباب 15 من أبواب الوضوء الحديث 3 وسائل الشيعة قال وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة وبكير أنهما سأل أبا جعفر عليه السلام رواية صحيحة عن وضوء رسول الله فدعا بطش أو تور فيه ماء فغمس يده اليمنى فغرف بها غرفة فصبها على وجهه فغسل بها وجهه ثم غمس كفه اليسرى فغرف بها غرفة فأفرغ على ذراعه يمنى فغسل بها ذراعه من المرفق الى الكف لا يردها الى المرفق من المرفق الى الكف وقد لا تقول بان ذلك واجبا لعله عمن الوجوب لكن التأكيد ولا يردها الى المرفق فهذه الرواية ظاهرة في عدم جواز النكش في غسل اليدين مضافا للتسالم اي لا لا اي طبعا انا اقصد معتبرة سندا مو بها اسمح لي بها زرارة وبكير وبكير بن اعين عمر عن لا صحيح السند علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن عمر بن اذينة عن زرارة وبكير انهما ساء أبا جعفر لا صحيحات أحسن بالمصطلح الدقيق باعتبار إبراهيم ابن هاشم قال فإن التأكيد على عدم الرد يمكن أن يستفاد منه ذلك. ولو قلت الآية قالت تغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، فهنا هاي الإلى إلى المرافق ظاهرة في جواز غسل اليد من أطراف الأصابع إلى المرافق. قلنا إن إلى هنا تارة تكون تقييدا، تارة تكون تقييدا راجعة متعلقة إلى الفعل تغسلوا، وأخرى تكون قيدا لليد. تبويا اليد تطلق ويراد بها عدة معاني، تطلق ويراد بها الأصابع كما في الأدلة التي تدل على قطع أصبع السارق، تطلق ويراد بها الكف كما في الأدلة الدالة على التيمم، وتطلق ويراد بها كامل اليد بما فيها العضد إلى المشن، وتطلق ويراد بها إلى المرفق. الآية كانت بصدد تحديد لليد وبيان أنه ما هي اليد التي يراد غسلها، وليس تحديدا للغسل تغسلوا. لو كانت متعلقا بتغسلوا لكان صحيح أن هذا تقييد ومتعلقه تغسله من الأصابع إلى المرفق، أما لو كانت تحديدا لليد فحينئذ تحديد الغسل من أين لوين، من أين يبدأ أين ينتهي، الآية مجملة في ذلك لا تتكلم عن تحديد للغسل إنما تتكلم عن تحديد للمقصود. واضح؟ فإلى الجار راجع إلى ماذا؟ راجع إلى اليد وليس راجعا الى الامر الذي هو فصلوا.
نقدر نعتبر بقيه افعال الوضوء باعتبار ما حددت الايه كقرينه على صرف اليد، باعتبار انه ذكر الوجه وما قال
اي، باعتبار ترك على القضيه العرفيه، ولان اليد تطلق ويراد بها عده معاني، فحينئذ حدد الى المرفق لبيان ان المراد باليد هذه التي يريدها هنا. هناك دخل، لو كان ترك التدخل لغتنا ربما الى المثل، لا ندري، ربما يصدق على اليد حتى الى المثل، وربما قال البعض ان المراد باليد هي الكف باعتبار قرينه ادله التيمم، وربما قيل بان اليد هي الاصابع باعتبار قرينه ادله قطع اصابع السابقه. والذي يؤكد على ذلك يؤكد على ان المراد بهذا التحديد تحديد لليد، لو كان تحديد للغسل لكان المفروض تقولون بوجوب غسل اليد من الأصابع إلى المرفق لو كان تحديد للغسل، وبينما هذا مسلم أن الغسل بالنفس ليس واجبا غاية ما تقولون أنه جائز، فلو كان تحديد إلى راجعة إلى الغسل للمفروض أن يكون مقتضى الآية وجوب غسل اليد من الأصابع إلى المرافق وليس بالعكس، ولا يجوز العكس. وأما لزوم تقديم اليمنى، هل يجب تقديم اليمنى أم لا، فمتسالم عليه أيضا، وتدل عليه صحيحة منصور ابن حازم، هذه الرواية مروية في الباب 35 من أبواب الوضوء الحديث الثاني. قال وعنه أي محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، احنا بعد ما نعيدهم، وعنه يعني وعن الحسين بن سعيد يعني محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام، في الرجل يتوضأ فيبدأ بالشمال قبل اليمين، قال يغسل اليمين ويعيد اليسار، وهي بعد صريحة الدلالة على أنه يجب أن تبدأ باليمين ولو غسلت اليسار، ما قال فليغسل اليمين بعدها، قال لو غسلت اليسار فعليك أن تغسل اليمين وتعيد اليسار بعدها، وهذا ما يدل على ترتب غسل اليسرى بعد اليمنى. وأما لزوم المسح على مقدم الرأس فهو أولا متسالم، لا تدل عليه الآية فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم، الباء تدل على التبعير نعم، لكن غاية ما تدل عليه أنه يجزي مسح بعض الرأس، أما أنه خصوص المقدم فلا تدل عليه الآية، بل الآية مطلقة من هذا الجانب. الآية تقول فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا برؤوسكم، جيد، إذن يكفي أن أمسح بعض الرأس منا، الباء للتبعير، أمسح بعض الرأس منا، أمسح بعض الرأس من الخلف، لا مشكلة لدي في ذلك من جهة الآية، لكن الآية مقيدة برواية، هي الرواية الحديث الثاني من الباب 22 من أبواب الوضوء، قال وبإسناده عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم، وبإسناده عن أحمد بن محمد محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى. أنا قلت لكم أكو مشكلة في إسناد الشيخ الطوسي إلى أحمد بن محمد بن عيسى، روحوا بحثوه، أكو مشكلة، مو مشكلة رجل واحد ضعيف، لا أكو مشكلة في العبارة، بحثوها زين بعدين إذا ما وصلتوا إلى نتيجتكم تبحثونها حتى تركز في أذهانكم، إذا ما وصلتوا النتيجة تسألوني عنها أجاوبكم، ما أعرف أنا شنو حلها، بس نروح نبحث شنو حلها، يعني أعرف أنه شنو هي المشكلة. قال عن علي بن الحكم عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم قال قال أبو عبد الله امسح الرأس على مقدمه، فهذه الرواية تقيد، طبعا توجد رواية أخرى تقيد أطلاق الآية، طبعا توجد روايات أخرى، طبعا توجد روايات حتى تقول اغسله مجبرا، لكن لأنه عند التعارض بين الروايات نقول الروايات التي أجازت الغسل مقبلا هي ما قالت مجبرا فقط، قالت اغسله مقبلا ومجبرا، نقول تحمل على التقية، تأتي موارد ما معنى الحمل على التقية ذكرناها سابقا ونأتي إلى تفصيلها إن شاء الله. قال وأما لزوم المسح على مقدم الرأس ومتسالم، وإن كان مقتضى أطلاق الآية جواز المسح كيف اتفق، إلا أن صحيحة محمد بن مسلم وهي الآية الصحيحة التي يشير إليها تقيد الآية الكريمة.
مقدم الرأس شان أكثر أدبا كل نصار المقدم،
وين مقدم الرأس؟ بعض بعض استهمنا من البعض من البعض برؤوسكم
واضحة، بس شلون يعني يتم انه هذا كله داخل ضمن المقدم، مش المقدم بس نص جزء،
هو ما قلنا كله، احنا قلنا بعض، فالمقدم هذا المقدم، فبعض المقدم هذا البعض المقدم، واضح الفكرة شلون؟ يعني المقدم وين؟ هذا مقدم الرأس، ونحن ما عندنا يعني استيعاب لمقدم الرأس حتى نقول وين مقدم الرأس حتى نستوعبه، بعضي مقدم الرأس، بعض الرأس حتى لو كان أسطان. قال وأما كفاية المسمى فيكفي لإثبات إطلاق الآية، امسحوا وامسحوا برؤوسكم، ما يحتاج، وتوجد عليه الصحيحة، وتوجد عليه الصحيحة، هذه الصحيحة هي الباب 23 من أبواب الوضوء الحديث الرابع. قال محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله طريق صحيح عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد وأبيه محمد بن عيسى، شوف واي، عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد وأبيه محمد بن عيسى، هاي الأبيه لما ترجع تقرأها عبالك الحسين بن سعيد، شو الحسين بن سعيد وأبيه محمد بن عيسى، أطلع ما أعرف شلون الحكي، فهذه أبيه ترجع إلى أحمد بن محمد ابن عيسى، يعني يرجع إلى سابق قبل الحسين ابن سعيد، يعني محمد أحمد ابن محمد ابن عيسى عن الحسين ابن سعيد وأبيه محمد ابن عيسى، يعني والد أحمد، طبعا فيه مشكلة فيه كلام، لكن لا مشكلة باعتبار أنه في نفس الطبقة مع الحسين ابن سعيد، ويرويها أحمد ابن محمد يرويها عن والده وعن الحسين ابن سعيد، عن محمد ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة وبكير ابني أعين عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال في المسح تمسح على النعلين ولا تدخل يدك تحت الشراك، يجينا بعدين هاي ولا تدخل يدك بعدين، نشوفك من هاي الرواية، ولا تدخل يدك تحت الشراك وإذا مسحت بشيء من رأسك أو بشيء من قدميك بشيء من رأسك. بعد مو بس دلالة أطلاق الآية، أكو رواية تقول بشيء من رأسك يعني ببعض رأسك. وأما أن الواجب في الرجلين المسح دون الغاسل فلما ذكرنا سابقا أن الآية قالت فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، قلنا القراءة المتداولة المتواترة هي قراءة النص، وبالتالي تكون كلمة الأرجل معطوفة على محل الرؤوس. ولو قلت أنه توجد قراءة بالجار فتكون الأرجل معطوفة على الرؤوس المجرورة بالباء أو برؤوسكم وأرجلكم تكون. وكلا القراءتين تفيدان أن المطلوب هو مسح الرجلين لا غسلهما. وأما العامة فقالوا إما على قراءة الناصب فتكون معطوفة فتكون فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم فتكون معطوفة على من؟ على الوجوه والأيدي. وأما على قراءة الجار فتكون معطوفة أيضا على الأيدي لكن جرت للاتباع من قبيل جحر رب خرب. وقلنا هنا قلنا رددنا عند كلامنا في الآية المفصلة رددنا أنه الاتباع لا يصار إليه إلا مع عدم الفاصل، ولا يصار إليه مع الالتباس، ولا يصار إليه إلا عند عدم إمكانية تصحيح هذه الحركة. وكل هذه الأمور غير موجودة هنا. ليش؟ لأنه أكو فاصل، يوجد لبس. ويمكن تصحيح الحركة الإعرابية، يمكن تصحيحها بناء على أنها محطوطة على محل على الرؤوس المجرورة بالباء. وأما على قراءة النص فقالوا هي معطوفة على ماذا؟ على الأيدي. وقلنا إن العطف على البعيد خلاف البلاغة ومعيب في اللغة. مضافا إلى ذلك أيضا توجد روايات تدل على هذا. أكتفي بهذا القدر. صلوا على محمد وآل محمد.